الرحمن الرحيم هل لتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذا بلا فرعون إنه طغى القصص القرآني ليعتمد بالقرآن الكريم من أول أهدافه الهدف التربوي، كان الغاية الأساسية لما القرآن الكريم يستعرض قصة يريد يتخذ منها وسيلة تربوية، إما أن يوقظ الأجيال إما أن يوقظ الأجيال إلى التنبه إلى ما يريد من مفاهيم يقررها، أو يريد أن يستعرض حادثة تحسدت فيها العبرات والعبر حتى يستفيد منها المستمع. الهدف بالدرجة الأولى تربوي. الآية الكريمة بصدد معالجة مشكلة، وهذه المشكلة هي مشكلة الطغيان إذا جاء من جنب ولاة الأمور كيف يقابل. فالآية الكريمة محشدة لهذا الجانب، يعني تحاول أن تبين أن مسيرة الأنبياء عبر التاريخ إنما جاءت لمكافحة الطغيان. جميل أن أقول لكم شوية تركوم وبعد تعالونا، لأن اللي يجي منك يضطر أن يعبر مدة قوية. تفضل عبد الله من فرج وليك القائل، تعالوا لنا تعالوا نحكي لنا مجالنا. أصبح
على محمد وآل محمد.
مسيرة الأنبياء عبر التاريخ في اول ما استهدفت مكافحة الطغيان. الطغيان هو عبارة عن مجاوزة الحد، يعني نقول طغى الماء اذا جاوز الحد المعتاد اللي يعتاد ان يصل الى مجاوزة الحد يعبر عنها بالطغيان. طيب الطغيان المراد استعمال بالقرآن الكريم اذا اريد نعبر عنه بلغتنا هو عبارة عن الاستبداد السياسي كما يعبر عنه. هذا المعنى الآية الكريمة أول ما مهدت له هل أتاك حديث موسى، كأن القرآن الكريم يذكر النبي صلى الله عليه وآله، يقول له أن مسيرتك هي تبعا لمسيرة من سلف من الأنبياء، أنكم على نفس المنهج على نفس الوتيرة، وأن إخوانك أو رفقائك في مكافحة الظلم الذين سبقوك إنما وقفوا بوجه الطغيان وأنت ستقف أيضا بوجه الطغيان. طيب هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. أنت ملاحظ عناصر القصة جيدين، الزمان والمكان اللي يعبر عنها بالعناصر الفنية بالنسبة للقصة. أولا الزمان زمان الحادثة من أيام موسى عليه السلام، والمكان الوادي المقدس اللي كان عليه الطور وحدثت عليه المناجات. الشاوين على رأي يقول أن في القدس، ورأي يقول أن في النجف، ورأي ثالث. نعم المهم ما يعني بس كل ما في الأمر أن القرآن الكريم اعتمد تبين عناصر القصة ثم انتقل قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فجعل علة علة نجد موسى هي عبارة عن الوقوف بوجه الطغيان، يعني إذا إلى هذا الرجل واتبع طغيانه لأنه جاوز بطغيانه الحد. طيب إذن من رسالات السماء ألا تقر على طغيان، يعني هدف من أهداف رسالات السماء الوقوف بوجه الطغيان. طبعا هاي المسؤولية أي من تحملها؟ هذه المسؤولية تحملها السماء للقادر، سواء القادر كان فرد أو القادر كان شعب أو القادر جهة من الجهات، تحملها مسؤولية الطغيان الوقوف، نعم، بوجه الطغيان. ولهذا ورد في الحديث النبوي الشريف: إذا رأيت أمة تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منها. والحقيقة أن هذا الحديث إلى أبلغ الأثر في الدلالة، يعني أن الأمة يجب أن تكون عندها درجة من الوعي بحيث تشير إلى الظلم وتقف بوجه الظلم حتى تستطيع أن تنقذ الإنسانية من هذه الهوة السحيقة. هذا المعنى رب الإسلام عليه أجيال، رب الإسلام رب أجيال على هذه الظاهرة، يعني ظاهرة الوقوف بوجه الطغيان، حمل كل فرد هذه المسؤولية، وما انطى مجال أن يتهرب من هذه المسؤولية. ليش؟ لأن حياته وحياة المجتمع تتوقف على هذا. هذا المعنى قد أتبع إن شاء الله في الأيام الآتية، بس أنا أحببت أن أنطلق منها المقدمة إلى بعض التساؤلات اللي قد يطرحها البعض. يقول الآن مثلا الحسين سلام الله عليه أول ما بدأ بأن وجه إلى الكوفة مبعوث من قبله. لما وجه إلى الكوفة مرسل من قبله وخرج، هل هذا الخروج يمكن أن يكون مجال للتساؤل أن إلى مشروعية أو ما إلى مشروعية؟ بتعبير آخر، أن القطر اللي وجه إلى الحسين مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، قطر معروف بالحركة معروف بالسعة، أولا قطر كبير كان يمثل سكة نصف العراق تقريبا، من ناحية العناصر اللي موجودة دي عناصر عرفت بأنها عناصر متحركة وأنها عناصر ليس من السهل السيطرة عليها. بعدين إلى جانب هذا وذاك كله أن مسلم رحلها فرد، وماذا يمتلك الفرد؟ كيف يقدر يقوى على السيطرة؟ هاي أسئلة تطرح أحيانا الآن، هل من الحكمة كان إرساله أو لا؟ هل الشرع يبرر إرساله أو لا؟ أما سؤال هل أن الشرع يبرر إرساله أو لا، هذا سؤال غير وارد، لأنه إحنا ما نعلم سيد شبابها للجنة تكليفة، نجي نعلم الحسين تكليفة الشرعي، الواقع هذا لون من التغطى لا سبيل إلى قبوله. أما هل أن الحزم يقتضي أكثر من هذا؟ هذا يتوقف على المهمة التي أرسل الحسين من أجلها مسلم والتي نهض من أجلها. لو تتركون الناس طبيعيا حتى يفعلون هم ويرحون ويجون، كل من عليه الدربة يبقى بمكانه. هل أن المهمة التي أرسل الحسين من أجلها مسلم إلى الكوفة، نعم، هذه المهمة ما هي؟ لو كانت مثلا طلب حكم أو طلب إنشاء دولة كان ممكن يرد هذا السؤال، يعني نبعد نتساءل نقول هل من الحكمة أو من التخطيط أو من الحزم أن يبعث رجل إلى هذا القطر الواسع المتحرك؟ وشنو ما كان يقوى أن يعمل، يعني شو بده يسوي واحد يروح إلى بلد هذا البلد؟ نبدأ نتساءل عن الحكمة أو نتساءل عن الحفاظة، أنه هل من التخطيط أو من الدراسة أن نرسل شخص إلى هذا القطر المتحرك اللي بهذه الدرجة من السعة؟ طبعا يجي الإشكال، لو فرضنا كان الأمر مسألة حكم الإشكال يجي، لكن المسألة الواقع مو مسألة حكم. رسول سلام الله عليه في كل ما أردت تسجيل موقف وتنبلغه، وإلا قد عقلائيا واحد يتساءل يقول حسين كل ما طلع له 70 واحد، وطبعا يعرف أن يزيد كان يطلق عليه خليفة، غير يطلق حاكم على الأقل، وهل حاكم كان تحت سيطرة أنحاء العالم الإسلامي آنذاك بأجمعها؟ يعني بيوشع أن يحشد جيش من أي منطقة شاء، فهل من الحكمة أو بتعبير آخر هل هناك مبرر لأن تقابل هذه الجيوش الجرارة بسبعين رجل؟ طبعا إذا رجعنا للتخطيط وأصول التخطيط هذا المعنى يعني يتضح أنه غير مستقيم، لكن حسين سلام الله عليه الواقع ما طالع يدحر جيش حتى يستوي من بعد ذلك على حكم أبدا، هذا مو بحسبان الحسين، والحسين من أذهب الناس بالحكم، إنما المسألة كانت مسألة تسجيل موقف ووقوف لوجه الطغيان وإشعار المجتمع بتحمل مسؤوليته، أني أنا طالع أبين أن هذا الحكم قائم على فساد، قائم على غير ما أراد الله، قائم على غير أسس مشروعة، أنا أسجل هذا الموقف. يعني رسالتي كرسالات الأنبياء عينا، يعني أنت الآن تتساءل أن يحيى ابن زكريا عندما وقف بوجه الطغيان وانتهى الأمر به إلى أن قتل نشر مع الشجرة بالمنشار، إبراهيم عليه السلام عندما وقف بوجه الظلم انتهى الأمر به إلى أن قذف بالنار. الأنبياء مسيرة الأنبياء الطويلة، نعم المسيرة الطويلة بالنسبة للأنبياء، المسيرة الطويلة بالنسبة للأنبياء بأجمعهم كانت تنتهي بهم إلى القتل. يمكن احنا أن نتساءل هل من الحكمة كان خروج الأنبياء للوقوف وجه الباطل أم لا؟ نقدر نجيب على هذا، طبعا واضح أن الأنبياء كانوا يسجلون مواقف ويتركون تحمل المسؤولية إلى الأمة، لأن الأمة ما أدري تعي قول النبي صلى الله عليه وآله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شو معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ إذا لم تحمل على إيقاظ المسؤولية في شعور الفرد في داخل الفرد بأن يكون عضوا من الأعضاء التي تقف بمجموعها في وجه الباطل، نعم؟ إذن هذا الهدف اللي يستهدف موقف الحسين في إرسال مسلم. طيب خلينا نشوف المبررات، شنو هي المبررات؟ المبررات طبعا يعكسها أن الكتابين اللذين تبادلهما الحسين سلام الله عليه مع أهل الكوفة، ثم الكتابين، الكتاب الأول اللي صدر من أهل الكوفة إلى الحسين إلى مضمون، نحاول أن نشوف المضمون وبعدين نشوف الجواب. كتب أهل الكوفة إلى الحسين بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحسين بن علي من سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجب ورفاعة بن شداد وحبيب ابن مظاهر الاسدي والمسلمين المؤمنين من اهل الكوفة من شيعته، سلام عليكم، انا نحمد اليكم الله الذي لا اله الا هو، اما بعد فالحمد لله الذي خصم ظهر عدوكم الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الامة فابتزها امرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل ما لما دولة بين جبابرتها وأغنيائها فبعدا له كما بعدت تموت، وأنه ليس لنا إمام يجمعنا على الحق والهدى تقبل لعل الله أن يجمعنا بك، وإن النعمان ابن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة ولا في جماعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنك أتيت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله. هذه الرسالة اللي جاءت من أهل الكوفة للحسين سلام الله عليه. خنتوا المضمون مالها، المضمون هو اللي يشكل المبرر، مضمون الرسالة هو اللي يشكل المبرر اللي دفع الحسين لأن يبدأ بإرسال مسلم. أولا عبر عبرت الرسالة بأن عدوه جبار عنيد انتزع على هذه الأمة. كيف؟ الحقيقة احنا نعرف ان نظرية الحكم بالنسبة الى الأمة الإسلامية تتوزع الى صنفين، واتذكر في الليلة الاولى انا اشرت الى هذا بصورة مفصلة. اكو عندنا نظرية التعيين اللي تقول ان الانبياء وخلفاء الانبياء والأئمة إنما يعينون تعيينا من قبل السماء، يعني نظرية النص، نظرية التعيين، أو نظرية الشورى. شنو رأيكم سوينا بهم بعد بعض؟ لأنه البعض ما أدري يعني ما أكو قرار عندنا. شفتوا تحملون هلية الشيء إن شاء الله والله كريم هلية لو بكرة في مجال غير ولا نعود إلى القاعة إن شاء الله. رجائي قوم بعد عجل اللهم فرج وليك القائم. دورك شوي قوم امشي شوي تعلينا لفوق لكم مجال واسع. تفضل الشباب اتصل لفوق. نعم نعم اولا عبر عنا بان انتزع، يعني اخذ هذا الامر عنوا فعلا، لانه الرجل لا اجى عن انتخاب، لا اجى عن طريق تعيين ولا عن طريق شورى ابدا، انما كان رجل ولي ولاية وبعد ذلك اصر على البقاء في الحكم مؤثر. مسألة ولاية، وهل ولاية في واقع الامر ما تخول ان يأخذ مركز الخلافة، لان ما وصل الى هذا المركز لا بانتخاب لا على نظرية اهل الحل والعقد ولا على نظرية التعيين، بل بالعكس النص كان بجانبه وبجانب، لانه المدينة سمعت قول النبي على المنبر الخلافة محرمة على اهل ابي سفيان، والمسلمين كانوا احياء يعون هذه المقولة. فالرجل في واقع الامر مو بس اجى الى الامر بانتزاع، لا اجى ليه مقابلة للنص وجها لوجه. طيب اذا وصل الى الحكم انتزاع، ما اجى ليه بطريق من الطرق المشروعة التي اقرها المسلمون؟ وشقد واحد يسألني يقول لي اذا وجه الغرابة ليش الى الان تاريخ المسلمين لما يمر على هذا الرجل يعبر عنه بان خليفة، وقد يسميه كاتب الوحي، وقد يطلع لي مشروعية اذا كان وصل؟ يعني انا يؤسفني انا اقول لك ان تاريخنا يعني مو تاريخ شعوب ولا تاريخ موضوعي، تاريخ حكام يعني بلش وجه تاريخنا معروف، ما يحتاج هذا السؤال. انا اعتقد كل من عنده ايمان ومعرفة لتاريخنا يعرف ان تاريخ حكام كتبه الحكام بايديهم، المسألة مو تاريخ، لا تاريخ شعوب ولا تاريخ موضوعي سجل الحقائق، ومو معنى ذلك أريد أقول أن تاريخنا خلى من بعض الحقائق، لا موجود لي الحمد لله. أكو حملة ضمائر، أكو أناس عندهم ضمائر وأكو عندهم صدق، لكن هاي تلقاها على شكل نمع، تلقاها على شكل قليل جدا. أما التاريخ ككل الواقع مساء في الركاب، وإلا إذا تسألني شنو هي المشروعية اللي يمكن أن نبقيها عليه، طبعا الآن هذا تاريخ المسلمين بين أيدينا، تاريخ المسلمين يقول إما أن يصل الخليفة إلى الحكم عن طريق رأي ذوي الحل والعقد، وإذا لا مو عن طريق رأي ذوي الحل والعقد عن طريق التعيين، ذن النظريتين ما عندنا نظرية ثالثة ما عندنا. وهذا الرجل انتزع على هذه الأمة، هذا مفروغ من عنده. طيب وقابل النص وجها لوجه الذي انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها، يعني أخذ من يدها الزمام، وأخذ شلون؟ على شكل ابتزاز، لأن احنا عندنا الأصل اللي يشيرون إلى الفقهاء ويشيرون إلى علماء الكلام أنه لا ولاية على الرشيد، يعني أنا الآن الفرد الرشيد المسلم ليس لأحد حق أن يعني يتولى أمره، ما اكل احد عليه ولاية الا ولاية الله عز وجل ومن ولاه الله، نبهت وزير، لان الاصل في كل فرد ان يكون حر في تصرفاته، هاي الولاية اللي تفرض عليه لازم لها مصدر مشروع. شنو هو المصدر المشروع اللي اجوا به الامويين؟ ما عندنا مصدر مشروع ابدا. وانا ما يعنيني ان هذا شيء راح في وقت راح بالتاريخ،
لكن اللي يعنيك الآن يعني الآن الفرد المسلم أو الشاب المسلم المثقف إذا اطلع على تاريخنا أو اطلع على كتب العقائد العلماء وشافها تضفي مشروعية على هذا يتساءل يقول شنو سر المشروعية؟ شنو وراء هذا؟ ومشكلة إذا تحط صابعة على الجنب لا مشكلة تسكت عنها هم مشكلة في الواقع لهم. يعني مع الأسف يعني هاي المفارقة اللي ما يحلها إلا إعادة كتابة التاريخ. وإعادة كتابة التاريخ هم أخطر بعد، يعني أحيانا إذا عرفنا نعيد كتابة التاريخ قد يكون حتى بعض الحقائق الموجودة تروح، لأن تروح يجيب من راح تطفيه من اللي راح يعيد مصيبة. تستملك يعني أنت الآن كأمة، أنت كأمة استملك شنو بيدك من الوسائل اللي تخليك تعيد كتابة التاريخ؟ يعني وسائل الإعلام، الوسائل الأخرى كلها قد تكون بأيدي مو من السهولة ما راح تكتب لك تاريخ بالشكل الصحيح. تبقى المسألة تعتمد على أفراد يحملون الضمير الحي أو الشعور بالمسؤولية ومسؤولية الكلمة. المهم ابتزها أمرها بعد غصبها فيئها، نعم أخذ الفيئ أخذ، وطبعا تبع الابتزاز الأمر أخذ الفيئ، والفيئ عندما أخذ أخذ وما يريت أن أوصل من عند إلى الكلب الجائعة أو إلى البيت الخاوي أو إلى اليتيم، بالعكس كانت الأموال تأخذ طريقها إلى الملاذ وتأخذ طريقها إلى أيدي حقنا من الناس تتطرق بها كيف أحبت. تتصور أن الدافع اللي دفع الإمام الحسن سلام الله عليه في شرط من شروط الصلح مع معاوية أن يأخذ 1.5 مليون درهم من خراج دار أبي جرد علما إلى اليتامى الذين ذهب آبائهم في صفين. أكو جماعة دولا قتلوا آبائهم صفين وظلوا ما حد يعطيهم، ودولا بالكوفة انقطع عنهم الحطاء ما حد يعطيهم شيء لأنهم من الكوفة. استمر علينا خلال البحث أن هذا من الكوفة، نعم الكوفة بؤرة خطيرة في نظر الأمويين، الكوفة يعني الكوفة هي مركز شيعة علي بن أبي طالب وهي بؤرة خطيرة في نظرهم، لذلك حاربهم حتى بالرغيف. مع العلم هذا بإجماع فقهاء المذاهب الإسلامية أن هذا ابن الشهيد يعال من بيت المال حتى يكبر، يعال نعم من بيت المال بغض النظر عن قانون القانون العام، يعني قانون الضمان الاجتماعي، لا لا مو من ناحية قانون الضمان، لا هذا بصورة خاصة أكو نصوص ابن الشهيد، لأن هذا أبوه استشهد دفاعا عن الإسلام، الإسلام مسؤول عن إعادته. هذول ظلوا جياع، اضطر الإمام الحسن أن يشترط لهم هالمبلغ، لكن هو سجل الشرط على الورق، أما في الواقع طلع جماعة بتلقوا الخراج اللي جاي من دار الجورد نهضوه بالبصرة وكتب للإمام الحسن قال لا تسوي، أنا الجماهير غلبتني عليه، أنا حاولت أن أوديكم لكن قدوا الناس مو بي. أخذ الفئة تأمر عليها بغير رضا منها، جعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها. خلي أروي لك حادثة واحدة، الحادثة عبد الرحمن ابن زياد. زياد طبعا احنا نعرف الامويين استدعوه عبروا عنه بزياد ابن ابي سفيان، ولذلك افتقرت حادثة لأم المؤمنين طريفة جدا، ارادت ان تكتب كتابة قضية عند زياد، ارادت تكتب له رسالة، فكرت تكتب له هذا، تكتب له الى زياد ابن ابي مصيبة يزعل طبعا معناه يجي على ابن زنا، تكتب له الى زياد ابن ابي سفيان كذب صريح توبق ضميرها ما مستعدة تسجل على نفسها هذه الكذبة. فكرت فترة طويلة تكتب له هذا الرجل، الأخير كتبت له من أم المؤمنين إلى ولدها زياد، لما وصلت إلى الرسالة وقرأها ضحك، قالوا له ضحك، قال والله لقد لقيت أم المؤمنين من هذا العنوان تعبا، وهي تعبت يا الله كتبت لها العنوان، فكر الطويل. فتأمل هذا الرجل، هذا الرجل في واقع الأمر كان بهالشكل، وكان موضع تندر شعراء المسلمين وكان يزيد ابن مفرغ الحميري يتعرض الرجل الى هذا من الضمائر اللي كانت تشعر بالمسؤولية. تعرض الرجل الى اشد الملاحقة لان وقف في وجه هذه المقولة الباطلة. ها؟ عندما كتب: الا ابلغ معاوية بن حرب لقد ضاقت بما تأتي اليدان، اتغضب ان يقال ابوك عف وترضى ان يقال ابوك زاني، واقسم ان رحمك من زياد كرحمي فيه من ولد الهتان. فهذا الرجل استدعى اولاد زياد وقام يعبر عنهم بانهم ابناء عمه وقام يبنيهم الى، وفي نفس الوقت معاويه ود وراء باعتبار دول اولاد اخوه. فسال العبد الرحمن هذا، يقولون المؤرخين دفع له من خراج خراسان 20,000 درهم، يعني ما كان عبر عنها مليون، 20 مليون درهم. الكاتب ماله يقول لما وصلت اليه الاموال، حملت اليه الاموال، شفت مرتبك هذا الرجل؟ قلت له اشوفك مرتبك. قال لي اي والله انا ما ادري كيف انام وعندي هذه الاموال. هاي لما يقول لك عادة انا فكرت حسابت اني الى 100 سنة لو ابعد ما استورد اي شيء ما اجيب اي شيء، ها؟ هذه يومية 1000 درهم تكفيني للصرف، عندي 1000 درهم. يقول قلت له هذا كاتب جاوبت، قلت له لا والقضية مو هاي شلون ما تعرف تنام الآن، لا هذا إذا راح منك شلون تقدر تنام. وفعلا فعلا يقولون المؤرخين هاي الأموال اللي دفعت إليه راحت، قسم أنكرها من وضعت عنده، وقسم راحت نهبت، وقسم صرفت فيما لا يرضي الله. وصل الأمر بي أكو عنده قرآن مصحف أكو عليه حلية مال فضة، شال الحلية مال المصحف ضاعها حتى يعيش بها، وكان يركب على حمار ورجلاه يخطان بالارض. هاي عبارة الجهلياري. نعم عندما يمر به. لان الاموال اخذت من غير حلها. فتصور لما يحمل من بيت المال 20 مليون درهم ليدفعها الى رجل من هذا النوع. جعل مال الله جولة بين جباجرتها واغنيائها. هذا يدفع لها الشكل وينتهي الامر بالانصار اللي يعبر عنهم رسول الله بانهم كرتي وهم عيبتي. الانصار اللي احتضنوا الاسلام، اللي حملوا رسالة الاسلام وابيدوا من اجلها، اللي الواقع ما ارتفع لواء لا اله الا الله الا في دارهم الا بعد ان عودوه. وكان رسول الله يقول الانصار كرتي وعيبتي. وصل الامر بمعاوية يجوعهم ويعريهم لانهم ما كانوا الى يوم 60، كانوا الى جانب الامام علي. ووصل الامر الى درجة ان الواحد من عندهم ما عند راحلة، نعم، يركب عليها. حتى معاوية حاسب القيش ابن سعد لما طلع لاستقباله، قيش ما راح يطلع، قالوا له ما يصير انت عميد الانصار، الانصار كلهم ما يطلعون وانت ما تطلع، ما ممكن انت على كل حال اطلع، احسن دمك ودماء اخوانك. طلع الى الجرف، استقبل معاوية، شال معاوية رأسه اليه، قال له مالي لا ارى الانصار، شو جماعتك ما هم ما جايين وياك؟ قال له تلجأتني انا اقول لك ما عندهم رواحل، راحلة تحملهم ما عندهم، جوعتهم ما خلتهم شيء. قال له عزيز ما عندهم رواحل؟ قال بلى. قال اين ذهبت نواضحهم؟ يتبت شوية للتعبير، الناضح البعير اللي يسكن عليه البستان يسموه ناضح، لأنه العرب تسمي البعير أسماء مختلفة، إذا أرادوا للركوب يعبروا عنه راحلة، إذا أرادوا يسوقوه إلى الكعبة مثلا إلى الهدي يعبروا عنه بدنة، فإذا أرادوا إلى البستان يعبروا عنه ناضح. زين؟ فيقول له أين ذهبت نواضحكم؟ فيه يعني يقول له أنتم فلاحين ترى، البعيرة، لأنكم ناس فلاحين. قيش مو من الناس اللي يمكن ان يذل امام هذا الرجل. قال لنا واضحنا اذهبناها يوم بدر، يوم ضربناك واباك على الاسلام حتى ادخلناك فيه كرة. اراد ان يجيبه، قال عمرو بن العاص على رسلك ان اجبته اجابك باشد، شد للباب. وفعلا فتأمل هذا الرجل يذيع هؤلاء، يذيع هالعناصر اللي حملت لواء لا اله الا الله، وكان الى رأي بيهم عزيم ولا نموين لهم حساب ويا الانصار. فلا تصور ترى واقعة الحرة اجت بشكل عفوي، ابدا مخطط اليها، اللي راحوا بها عشرة الاف بيهم 700 من حملة القرآن فقط. المدينة ابادها ابادة، يعني المدينة المركز اللي يخفى من عنده. المدينة هي عبارة عن المؤسسة الدينية، المؤسسة الإسلامية اللي مهمتها أن ترفع القرآن، أراد إبادتها، لأن يعني القرآن خطر عليه وعلى قومه. فالكتاب يقول للحسين سلام الله عليه: جعل مال الله جولة بين جبابرتها وأغنيائها، قتل خيارها واستبقى شرارها. خيار هذول مولانا هالمجموعة ممن كان يحمل الولاء لأهل البيت، ممن كان يحمل القرآن في وعيه، ممن كان يعيش القرآن خلقا وآدابا وعلما. ها منو؟ حجر ابن عدي وعمر ابن الحنف الخزاعي، ها ونظائر هؤلاء. بالفعل هذا حجر هو وجماعته طبعا أخرجهم إلى الشام وطلعهم قبيل الغروب، وصدف الشمس قد آذنت بالمغيب وبدأ القمر. وهذه بنت حجر شافت العشرة دول المطلعيهم ما كريهم يقادون من أجل عقيدتهم إلى الذبح إلى الموت، فأطلت على أبيها عن كثب وأنشأت تقول: ترفع أيها القمر المنير، لعلي أن أرى حجرا يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله، كما زعم الامير، ويصلبه على بابي دمشق وتاكل من محاشمه النشور. تخيرت القبائل بعد حجر وطاب لها الخورناق والشدير. الا يا حجر، حجر بني عدي، تلقتك الكرامه والسرور، فان سالك فكل عنيد قوم الى هلك من الدنيا يصير. بس ترى في واقع الامر ما قتلهم معاوية، يعني هم اللي قتلوا لمعاوية من بلف. يعني يرجع الان قتل الى الشام بالذات مع معاوية، ما تلقى لمعاوية اثر، لكن تلقى لحجر ولاصحاب حجر اثر. ومو مهم ان تلقى بناية مدفون تحت حجر مهما كانت شامخة، لكن اعتقد كل ضمير من الضمائر اليقظة الحية التي تفرق بين الحق والباطل ستجد فيها لحجر وامثال حجر موضع، ولا تجد فيها لمعاوية وامثال معاوية موضع ابدا. يبقى يعيش عدما، يعيش عند طبقة جانبة الحق، ابتعدت عن الحق والصواب في واقع الامر، لان تبقى الحقيقة حقيقة ويبقى الطهر طهر وهكذا. فقتل خيارها، يعني هؤلاء المتهجدين بالاسحار. كانت ام المؤمنين عائشة تقول: ويل لمعاوية من حجر واصحاب حجر. صحيح لله ابا، اذا اقدم غدا دول المتعجبين بالاسحار، هو بالبعد، هو عند موته طبع لي واحد من اصحابه يقول: جيت معاوية يردد على الابيات: ارى المنايا اسرعت في نقضي، اخذنا بعضي وتركنا بعضي، حنينا طولي وحنينا عرضي، اقعدني من بعد طول نهضي. يقول زعلت يما، قال لي انا ثلاثة متندم عليها، ليتني لم افعلها. لما هي؟ قال لي: ليتني لم اقتل حجر واصحاب حجر. زين، هاي وحدة من الاشياء من الثلاثة اللي ندم عليها ولا تحين مندم. يقول: يا ريتني انا ما قتلت هؤلاء. وفعلا فعلا هو عندما قتلهم، قلت لك في الواقع قتله، مو هو قتلهم، لان هؤلاء كانوا من النخبة من الابرار من المتعجبين بالاسحار، اتقياء المدينة، هذا ونظائر ممن قتلهم، قتل الصلحاء، قتل الابرار، واستبقى الطبقة من الاشرار والطبقة التي تبيعه دينها. دول استلقاهم وقام يغذق بالهدايا عليهم. يقول ابو نعيم في الحلية، الحافظ ابو نعيم يقول: جلس يوما من الايام عبد الله ابن الخليفة الثاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة. ورفع الناس أنظارهم وإلى معاوية. باليوم الثاني هكذا، باليوم الثالث هكذا، ها؟ وكان هذا الرجل يصعد على المنبر يقول: أيها الناس، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن كل غادر يرفع له لواء يوم القيامة سيطالب بغدرته على رؤوس الأشهاد، إياكم أن تغدروا ببيعة يزيد ابن معاوية فإن الله سائلكم عنها، تمسكوا ببيعة يزيد. شو تفكي الموقف؟ والموقف الثاني شنو؟ يقول له للإمام علي: أنا ما أبايعك. يقول له: لماذا؟ يقول له: أنت عندك سيف يقتل المسلمين ويقتل الكافرين. يزيد ابن معاوية عند سيف يقتل الكافرين فقط، علي بن أبي طالب لا، عند سيف يقتل المؤمنين. يشرح بعيد نفس التاريخ وحياتك إلى الآن، والله يؤذيك وأبيك التاريخ يعيد نفسه إلى الآن. إلى الآن الضمائر رخيصة، وإلى الآن التاريخ ما في الطريقة بهذا اللون يندر أن تجعلك على ضمير برطة من الوجدان أو الإيمان ناجح. القصة أن هاللون مو احنا اللي نقول، البيهقي اللي إذا واحد من عندكم عند السنن للبيهقي يقول أرسل له معاوية على حساب الموقف 100,000 درهم، سنن البيهقي مو احنا اللي نقول. أن هذا اللون اللي يؤشر إلى كتاب أهل الكوفة، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها فبعدا له كما بعد الثمود. شلون جعل مال الله دولة؟ أكو بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، أبو بردة هذا اللي لما رجع أبو الغادية اللي قتل عمار، ابو الغادية او ابو العادية على قراءتين، هذا اللي قتل عمار رجعت لجاه هذا ابو بردة قال له: ناولني يدك، قال له: ما تصنع بها؟ قال له: هاي اللي اختلف بها عمار خلي اقبلها لهذه اليوم. والنبي قلنا لعمار: تقتلك الفئة الباغية. ولهذا قالوا معاوية احرجتنا شوية ثم يا رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا لعمار: تقتلك الفئة الباغية واحنا اقتلناه. يلا مو احنا قتلناها، من قتل؟ اذا قتل علي بن ابي طالب، ليش جعل لب بين شيوخنا؟ هو الذي قتله، يعني معنى ذلك ان رسول الله هو اللي قتل حمزه بن عبد المطلب، ليش جاب لب بين شيوخ المشركين؟ المقاييس الرائحه هاي، ها؟ اللي اقول لك الى الان ماشيه زين. هكذا يقول له هو هذا بلال ابن ابي برده، هذا ابوه وجد ابو موسى الاشعري العلي بن علي اسمهم بيت رايه، ها؟ هذا بالذات واقف دخل على المسجد بالشام، لزم المسجد يصلي ايام عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الرجال يبحث له عن واحد متدين، يبحث له عن واحد متمسك بالدين حتى يوليه بجعله والي على العراق، زي يبحث له عن واحد كان يمر على هذا يجا هذا لازم المحراب يصلي الليل والنهار. يقول العلاء ابن ابي بندار، هذا صديق او رفيق او جليل لعمر ابن عبد العزيز، صاحب عمر ابن عبد العزيز، قال لي: هذا الرجل ان كان سره كعلانيته فهو رجل العراق. اذا هذا سره كعلانيته انا احب ان اوديه وايل للعراق. يقول: بس لا دعني اختبره لك، خلي علي القضية انا اختبره لك واجيب لك الرأي. يقول: اقبلت اليه، انتظرت الى ان فرغ من الصلاة، قلت لك: تعرف موقعي عند الخليفة؟ قال لي: بلى. قلت له: ما لي عندك لو اشرت عليه بتوليتك العراق، لو اخليه يوليك العراق فيني؟ قال: لك ما تريد؟ قلت: لا، حدد لي، احب ان اكون على تحديد في الموضوع. قال لي: انا اعطيك عمالة سنة ما يساوي 20,000 درهم. طيب ارجوك 20,000,000 درهم، ها؟ ايام يرويها الحافظ ابو نعيم في حليه الاولياء في ترجمة العلاء ابن ابي بندار الاجل بيشوفها 20,000,000 درهم. قلت: نبالي قالوا: مين ياخذها هذا يعني؟ ها؟ مين ياخذها؟ ياخذها من تلك الضرائب التي ابتدعها الامويون. شنو تلك الضرائب؟ الشياري
يقول أعادوا للناس ما كان يأخذه الفرس أيام حكمهم. كانوا يأخذون هدايا النيرود، هدايا المهرجان، يأخذون الضرائب اللي كانت حتى على رؤوس الناس تؤخذ. يقول حتى أخذوا الضرائب من الرهبان بالعجيرة، وحتى كانوا يخرصون التمر وهو على شوقه على نخله، فيقيمونه بأبخس الأثمان ثم يقطعونه ليبيعوه بأعلى الأثمان. كل هذه الوسائل كانت تستعمل، والركيزة كلها وين؟ على الكوفة، لأن الكوفة متجهة بولائها لأهل البيت. لاحظ الرسالة. ثم جعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها، فبعدا له كما بعد الثمود، وإنه ليس علينا إمام تقبل، لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى. أجابهم الحسين سلام الله عليه بكتابه، كتب بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين من شيعته، سلام عليكم. أما بعد، فإن هانيا وسعيدا قدم علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت ما اقتصصتم ومقالة جلدكم، لأنه ليس علينا إمام تقبل، لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى. وإني باعث إليكم أخي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل، فإن كتب إلي بأنه قد اجتمع قد أجمع رأيكم على ما جاءت به رسلكم وقرأت في كتبكم، أقدم إليكم وثيقا إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائم بدين الحق، الحادث نفسه على ذات الله والسلام. اجت الرسالة إلى أهل الكوفة، وأرسل الحسين سلام الله عليه مباشرة من بعدها مسلم ابن عقيل سلام الله عليه. المهم شوي ألفت نظرت إلى هالدستور اللي وضعه أبو الشهداء، أو بالأحرى إلى هالحق اللي يطاع للحاكم بكتاب الله. ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائم بدين الحق، الحادث نفسه على ذات الله. المواصفة هاي اللي اقتبسها الحسين ابن القرآن، الحسين ابن الوحي، الحسين سليل الرسالة، الواضح المفاهيم اللي إجا الإسلام من أجل إقرارها، من أجل وضعها. صبها الحسين بها الصيغة، وجلهم بموجبها الحد، إذا خرج عن هذا الحد فليس لحكمه أي لون من ألوان المشروعية. هذا اللي يرسم الحسين سلام الله عليه، واللي وضع على تنفيذ منه أرسل مسلم ليسجل موقفه. إذن عرفنا من خلال الكتابين أن إرسال مسلم مو عملية دولة ولا عملية طلب حكم. يخطئ من يظن ذلك، واللي يريد يتهم الحسين بهذا المعنى بعيد عن الصواب. الحسين مو بصدد أن يحصل على حكم أو يحصل على بلد يفتحه، كلا أبدا. عملية تسجيل موقف، دعاه أهل الكوفة، حملوه المسؤولية أمام الله، أجابهم بأني سأرسل من يسجل هذا الموقف ومن يقف بوجه الطغيان. وفعلا إجا مسلم. بمجرد أن دخل بدأت البيعة، امتال الناس عليه حتى بويع من قبل 18 ألف. الأمر اللي اضطر أن يكتب إلى الحسين. أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني يوم دخولي الى الكوفة 18 ألف، فاقدم فانما تقدم على جند لك مجند والسلام. الكتاب وصل الى الحسين، والحسين سلام الله عليه تهيأ، ومسلم مضى في الاجراءات اللي كان يقتضيها الموقف، ثم فاجأته الاقدار بتلك المفاجآت اللي ما كانت متوقعة الواقع. اجا طلع عبيد الله بن زياد من البصرة على اثر الكتاب الذي جاءه من يزيد بن معاوية اما بعد فان اهلي فان قومنا بالكوفة كتبوا الي لان مسلم ابن عقيل دخل الى الكوفة يبايع فيها الناس للحسين. سر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي الكوفة فتظلم مسلم ابن عقيل طلب الخرجة حتى تسقطه او تقتله او تنفيه والسلام. فعلا طلع هذا الرجل ويا الحارث ابن الاعور الهمداني شريك ابن الحارث الهمداني ومعه 500 طلع يسير الليل والنهار لا يكاد يهدأ حتى سقط الناس بالطريق من الإعياء وهو مواصل طريقا الى ان قرب الى الكوفة دخلها قبيل الغروب وحده. نعم قد اعتجر بعمة سوداء وتلثم وبيده قطعة من الخيزران يوهم الناس انه الحسين. كلما مر على ملأ سلم عليهم يردون عليه السلام يرحبون به مرحبا بك يا رسول الله قدمت خير مقدم. شاءه ما رأى من استبشارهم بالحسين الى ان وصل الى قريب القصر اكو جماعة من ورائه يظنون انه الحسين. سمعوه يطرق الباب يقول افتح ويحك لا فتحت بعد ان تدلى عليه وتصوره الحسين. نعمان بن بشير قال انا لا اسلمك امانتي ولا اقاتلك. على فكرة ترى النعمان الى موقف من الامويين. النعمان هو وابو بشير دول الوحيدين من الانصار اللي كانوا في صف معاوية بس من مجموع الانصار بس دول الاثنين. ومع ذلك هذا النعمان كان الى موقف يعني كان الى عتب على الامويين بتعبيرنا. لانه يطلب الامويين بقضية القضية ان شاعر الامويين الاخطل لما حرك يزيد لهجاء الانصار خلوا المكارم لستم من اهلها وخذوا مساحيكم بني النجار ذهبت قريش بالمكارم والندى واللؤم تحت عمائم الانصار. اجى وقد حمي من الغضب نزع امامته ووقف امام معاوية قال ماذا ترى؟ قال ارى نبلا وخيرا وكرما. قال ما بال شاعركم يقول واللؤم تحت حمائل الأرض والله اما ان تدفعه الينا نقطع لسانه او ننادلك. فقال جماعة ارضوه لكن ضلت في نفسه. فالرجل كان ما عنده موقف حجي. قال للحسين انا ما اقاتلك ولكن ما اسلمت امانتي اذهب يرحمك الله. قال افتح لا فتحت. سمعها رجل من ورائه قال ابن مرجان ورب الكعبة. شوف الخذلان كان واحد يعني. واحد والكوفة كوفة ما يمكن ان ترمى بالجبن. الكوفة ايديها على مقرب شوف الكوفة ايديها العاميم والعرب غريب يعني حقيقة مر غروب عجيبة على الامم. دخل وانتهى الامر بعد ذلك الى ان يدخل مسلم ابن عقيل سلام الله عليه الى المسجد يصلي وراء 300 ثم يطلع وليس وراءه من 300 الا 30 يمر بزقاق يستدير يلتفت واذا ليس معه احد يدله على الطريق. اقبل لا يدري الى اين ينتهي عنت له باب. وصل الى باب الدار وجد امرأة واقفة على الباب. قال لها أما الله هل الى شربة ماء من سبيل؟ قالت وماذا؟ قالها انا عاطف. قالت فلا. دخلت الى الدار ملأت له الاناء وخرجت اعطته الماء شرب. لما فرغ من الشراب ارجعت الاناء طلعت وجدته لا يزال واقفا. قالت الم تشربي ماء؟ قال بلى. قالت ما وقوفك على باب داري؟ انصرف الى اهلك يرحمك الله. لا انا امرأة اجنبية لا اجيز لك الوقوف على باب الدار. فقال لا امت الله ليس لي في هذا المصر اهل ولا عشيرة. قالت وما بعد؟ قال انا مسلم ابن عقيل غرني هؤلاء القوم وخدعوني. قالت انت مسلم؟ قال بلى. قالت على الرحب والسعة على الرحب والسعة انت مسلم؟ قال بلى. قالت ادخل. دخل لما دخل وضعت بين يدي الطعام امتنع عن الاكل قال علي بما اقبلت اليه بناء فيهما جدد وضوءه ثم لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا. اقبل ابنها راها تكثر الدخول والخروج الى داخل البيت قال لها ماذا وراك؟ قالت لا شيء، احس بان في داخل البيت شيء. دخل لما نظر اليها تكثر الدخول والخروج اخبرته بان هناك مسلم وهو ابن عم الحسين. اقبل من فوره الى ابن زياد اخبره، امر ابن زياد بارسال الكتائب. طوع على باب دار شعرت بمجيء الكتائب قالت مولاي جاءك القوم من حيث تحذر. قال لا عليك ناوليني سلاحي. ناولته سيفه امتسق سيفه وخرج وهو يرتجز علمت لا اقتل الا هو وإن رأيت الموت شيئا نكرا رد شعاع النفس فاستقرا أخاف أن أخدع أو أضرا. أخرجهم اقتحموا عليها أخرجهم من الدار. كان يأخذ الفاش من على ظهر جواده يسحبه ويتلقاه بالسيف حتى غبر في وجوههم فأكثروا عليه رشق النبال والشهام وطعنوه من ورائه بحربه فاستند إلى الجدار وقد أخذه نشف الدماء دمعت عيناه. يقول له بعضهم يا مسلم إن الذي يطلب كما تطلب لا يبكي إذا نزل به ما نزل بك. قال يا هذا أو تظن أني لنفسي بكيت؟ لا والله، وإن كنت لا أحب لها تلفا طرفة عين أبدا ولكن أبكي أبكي لأهلي المقبلين أبكي لأهلي المقبلين أبكي لحسين ولحسين. أقول لسيدي لأن بكيت للحسين لقد بكى لك الحسين، لأن ورد نعيه إلى الحسين والحسين بجرود. كان جالس ودخل عليه رجل من الأعراب قال سيدي والله ما خرجت من الكوفة حتى نظرت إلى مسلم وهاني يجران بالأسواق وينادى عليهما هذا جزاء من عصى الأمير. عند ذلك وضع الحسين رأسه